إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني مطلع حلقة اليوم أن أرحب بضيف هذه الدورة البرامجية سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به. سماحة السيد الضيف، دعونا نعود بعض الشيء إلى الوراء، إلى الحلقة السابقة، حيث عرضنا هناك إلى بعض النقاط، وكان من أبرز تلك النقاط التمييز بين العصمة وبين الملكة. ذكرتم هناك أن الملكة قد تصدر من علم مطابق للواقع، وقد تصدر من علم غير مطابق للواقع، إذا كنت دقيق في هذا التعبير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يتعلق بالعمل، قد تترتب الأفعال على تلك الملكة وقد لا تترتب.
ينفك.
نعم، بمعنى أن العلم الآتي عن الملكة قد ينفك عنه العمل.
العمل الآتي عن الملكة.
ينفك عن العلم المأخوذ بالملكة. نعم. أما في العصمة فقد ارتدت إلى ركنين. الركن الأول أن الأساس المتين الذي تقوم عليه العصمة هو العلم وليس العمل، وإنما العمل مترتب على ذلك العلم. هذه النقطة الأولى. الركن الثاني أن العصمة سنخ علم لا ينفك العمل عنه. طبعا يعني يبدو أن النقاش إلى آخر حلقة سيبقى في هذه المقولة، كيف أن العصمة سنخ علم لا ينفك العلم العمل عنه. طبعا السؤال الأول، هل عدم الانفكاك يعني ذاتيا كما فصلتم أم لا،
أم وقوعي
كما في لغة الاصطلاح؟ هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل مسألة عدم الانفكاك مسألة اختيارية أم مسألة قصرية يعني اضطرارية؟ السؤال الثالث والأخير، ما هي حاجة المعصوم، أو في الواقع نحن يعني المسلمون، ما هي حاجتنا إلى مثل هذه العصمة؟ يعني نحن نحتاج من الإمام أن يكون معصوما في التبليغ وفي التشريع، إذا جاز له طبعا يكون مشرعا وحسب. فإذا ما هي الحاجة إلى مثل هذه العصمة الكبيرة، هذا المبدأ الكبير المتين في العصمة؟ أبدأ أولا مع النقطة الأولى لو سمحتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بأن القرآن الكريم عندما يأتي إلى أوصاف الأئمة على مستوى العلم وعلى مستوى العمل يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان لا يصل إلى مقام الإمامة، ذلك المقام الذي وصل إليه إبراهيم في أخريات حياته، وذلك المقام الذي طلبه ودعا الله سبحانه وتعالى أن يبقى ذلك المقام في ذريته. ذلك المقام القرآن يشير إليه، يقول أنه لا يمكن أن ينال أحد هذا المقام وهو الإمامة إلا إذا وصل على مستوى العلم إلى اليقين، وعلى مستوى العمل إلى مقام الصبر، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه مقدمة. المقدمة الثانية كما أشرنا إليها في الأبحاث السابقة، قلنا بأن اليقين سنخ علم لا يحصل للإنسان إلا لمن رأى ملكوت السماوات والأرض، كما أشارت إليه هذه الآية المباركة، وهو أن اليقين مترتب على رؤية ملكوت السماوات والأرض. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي أنه من وصل إلى مقام اليقين فإنه يرى حقائق الأشياء على ما هي عليه،
لا صور،
يعني لا يرى صورها وعلومها الحصولية، وإنما يرى حقائقها، كما مثلنا لذلك في الأبحاث السابقة. فرق بين من يعلم أن النار حارة وبين من يحس بحرارة النار. التفتوا جيدا، الإنسان قد يعلم أن النار حارة ولكن لا يترتب عليه الأثر الأثر الخارجي، ولكنه بمجرد أن يضع يده على النار ويحس بحرارتها تجده ماذا؟ مباشرة يفر منها، يسحب يده. لماذا؟ باعتبار أنه يرى حقيقة النار، لا أنه يعلم بصورة من النار. فلهذا تجد في المقدمة الثالثة الآية المباركة تقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم. إذن من الآثار المترتبة على علم اليقين أن الإنسان يرى الجحيم. إذا رأى الجحيم بطبيعة الحال سوف يتجنب تلك الأعمال التي تؤدي به إلى الجحيم. إذا رأى الجنة بعين اليقين سوف يقدم على تلك الأعمال التي تؤدي به إلى الجنة. إذن المقدمة المسألة الأولى المهمة عندنا هي أن حقيقة العصمة تكمن في الوصول إلى مقام اليقين، هذا أولا. وثانيا طبعا هذه إن شاء الله نحن نحاول أن نبحثه في آية العصمة، في آية التطهير، وهو أنه من يستطيع أن يرى ملكوت السماوات والأرض؟ كل يستطيع. اتضح لنا بأن الإنسان إذا وصل إلى اليقين فإنه ماذا؟ لا ينفك العمل المترتب عليه. كيف يصل إلى اليقين؟ قلنا إذا رأى ملكوت السماوات والأرض. كيف يمكنه أن يرى ملكوت السماوات والأرض؟ الآيات أشارت أنه لا بد أن يكون طاهرا من كل شيء لا يمسه إلا المطهرون، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في آية التطهير لإثبات العصمة الكلية أيضا. على أي الأحوال، إذن النقطة الأساسية، المحور الأساس في نظرية العصمة عند المحققين من علمائنا هو أن العصمة تدور مدار اليقين، مدار العلم، لا مدار العمل، بل العمل يكون مترتبا على هذا العلم. وهذا أيضا ما استفدناه من هذه الآية المباركة في سورة يوسف: إن لم تصرف كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومما تقدم يتضح لنا بأن الآية عندما قالت لا ينال عهدي الظالمين أن ذلك الظلم منشأه ما هو؟
الجهل. أيضا
الجهل، وحيث أن الإمام ليس بجاهل بل هو عالم وواصل إلى مقام اليقين، إذا لا يصدر منه ظلم على مستوى العمل أيضا. هذه انتهينا منها. يبقى السؤال الأول الذي أشرتم إليه، وهو أنه
عدم على هذا العمل عن القلب،
عدم انفكاك العمل من العلم، هل هو عدم الانفكاك ذاتا، يعني يستحيل ذاتا أن ينفك، أو يستحيل وقوعا أن ينفك؟ الجواب نقول لكي يتضح لنا جيدا الفرق بين الاستحالة الذاتية والاستحالة الوقوعية نحتاج أن نضرب مثال للمستمع الكريم. الاستحالة الذاتية من قبيل أنك تقول أن الأربعة زوج ويستحيل أن لا تكون زوجا، يعني يستحيل ذاتا انفكاك الزوجية عن الأربعة والفردية عن الخمسة، هذه فيها استحالة ذاتية. إذا كان العدد أربعة لا يمكن أن يكون فردا بل لا بد أن يكون زوجا. إذا كان العدد خمسة لا يمكن أن يكون زوجا بل لا بد أن يكون فردا. مثال أوضح، نحن جميعا نقول اجتماع النقيضين ممتنع، يعني اجتماع النقيضين يمتنع، اجتماع النقيضين ممتنع. ما معنى؟ يعني أن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد. يمكن أن يجتمعا؟ الجواب لا، لا يمكن أن يجتمعا. وله مثال أيضا في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ذلك اليهودي جاء إلى الإمام أمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين، أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا على كبرها في البيضة على صغرها أم لا؟ قال: ويلك، إن الله لا يوصف بعجز، ولكن الذي تقول لا يكون، يعني ممتنع ذاتا. تعبير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن الممتنع بالذات لا يكون، يعني لا يمكن أن يتحقق، لا يكون يعني لا يمكن، هاي كانت تامة، مو كان الناقصة اللي تأخذ مبتدأ وخبر، تأخذ اسم وخبر، كانت تامة اللي فقط تأخذ ماذا؟ مثل فاعل. على أي الأحوال، إذن لا يكون، لا يمكن أن يوجد، يستحيل أن يوجد. هنا هذا فيما يرتبط بالاستحالة الذاتية. أما الاستحالة الوقوعية،
وهو أنه من الناحية العقلية يمكن أن يقع، ولكن من ناحية الوقوع الخارجي ماذا؟ لا يتحقق، لا يقع. وهذا أوضح مثال له في الحق سبحانه وتعالى. نحن جميعا معتقدون بأن الله سبحانه وتعالى قدرته عامة، إن الله على كل شيء قدير، هذا مما لا إشكال فيه. فهو كما قادر على أن يدخل الكفار إلى النار ويدخل الأنبياء إلى الجنة، قادر على العكس أيضا، وهو أن يدخل الأنبياء إلى النار وأن يدخل الكفار والفسقة ماذا؟ إلى الجنة. ولكنه قدرته على هذا العمل شيء، ووقوع هذا العمل منه خارجا ماذا؟ شيء آخر. قادر على أن يدخل الأنبياء إلى النار، ولكنه يقع منه أو لا يقع منه؟ لا يقع منه في المضي، يعني في الحال يقع، لا، في المضي والحال والاستقبال. فلهذا تجد الآية المباركة قالت وما كان ربك بظلام للعبيد، كان تريد أن تقول أنه لا يسانخه، ليس من شأنه ذلك، وإن كان قادرا على أن يفعل ذلك. إذن عندما نأتي إلى الحق سبحانه وتعالى نجد بأنه الظلم ممكن الوقوع منه، ولكنه يقع منه أو لا يقع منه؟ هنا نقول أنه يستحيل أن يقع منه، هذه استحالة نعبر عنها استحالة وقوعية وليست ماذا؟ استحالة ذاتية. هنا عندما نقول بأن العلم عند المعصوم وهو اليقين سنخ علم لا ينفك عنه العمل المترتب عليه، يعني أن العمل لا ينفك عن العلم، لا نريد أن نقول بأنه لا ينفك ذاتا، بل نريد أن نقول لا ينفك ماذا؟ وقوعا.
والثمر من هذا التمييز والتفريق بالنسبة للأسماء.
أحسنتم. نحن إذا قلنا، هنا يأتي الجواب عن السؤال الثاني،
نعم،
وهو أنه نحن إذا قلنا أن العلم سنخ علم لا ينفك عنه العمل المترتب عليه، عدم العدم الانفكاك ذاتي، فهذا معناه أنه ماذا؟ حتى لو شاء أن يفك العمل عن العلم يستطيع المعصوم أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. ومن هنا يكون مجبرا على ماذا؟
على العصمة،
على العصمة، مجبرا على العمل. أما إذا أرجعنا عدم الانفكاك إلى مقام الوقوع لا إلى مقام الذات، فإنه ماذا؟ يمكن أن ينفك وقوعا، يمكن أن ينفك ذاتا، ولكنه لا ينفك وقوعا. ومن هنا يمكن أن يأتي ماذا؟ اختيار الفاعل في الفعل. إذا قلنا عدم الانفكاك ذاتي بعد لا معنى للاختيار، أما إذا قلنا أن عدم الانفكاك في مقام الوقوع فإنه يمكن أن يأتي ماذا؟ الاختيار.
نعم.
هنا من حقك أن تسأل بأنه ما الدليل على أنه هذا الأمر اختياري؟
العصمة طبعا.
أحسنتم، بلي العصمة وعدم انفكاك العمل عن العلم، من قال لكم اختياري؟ نقول بأنه من الناحية الفلسفية ذات ثابت هذا، ومن الناحية القرآنية أيضا ثابت هذا، لأن القرآن يخبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يخاطب نبيه، يخاطب الرسول الأعظم، يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. خب لو لم يكن قادرا على الشرك، هل يوجد معنى لهذه الآية المباركة أو لا يوجد معنى؟ من الواضح لا معنى لهذه الآية، لأن الرسول الأعظم قادر على الشرك أو ليس بقادر.
نعم.
يستطيع أن يشرك أو لا يستطيع؟ إن قلنا يستطيع أن يشرك يكون للآية معنى، أما إذا قلنا أنه مجبور على الطاعة كما يقول بعض المعاصرين، كتاب المعاصرين، عند ذلك بعد ماذا؟ لا معنى لهذه الآية المباركة. هذا أولا. وثانيا أنه لا يبقى هناك معنى
الثواب والعقاب،
وهذه إحدى إشكالاتنا على من؟ على نظرية الأشاعرة التي قالت بنظرية الجبر. إش واحدة من إشكالاتنا؟ قلنا بأنه لا معنى للطاعة والمعصية والثواب والعقاب ونحو ذلك.
نعم،
هذا فيما يرتبط بسؤالكم الثاني.
السؤال الثالث يعني،
إذا تسمحون، إذا نعم. إلى هنا نحن انتهينا إلى هذه النتائج الأساسية. النتيجة الأولى أن حقيقة العصمة تكمن في العلم وهو مقام اليقين. النقطة الثانية أن الحقيقة العصمة التي تكمن في العلم لا ينفك عنها العمل المترتب على تلك ذلك العلم في مقام الوقوع. وثالثا أن عدم الانفكاك مرجعه إلى اختيار الفاعل وليس خارجا عن اختياره. يبقى عندنا سؤال أخير أشرتم إليه، وهو أنه ما هي الحاجة إلى مثل هذه العصمة بهذه الدرجة العالية من الساعة؟ نحن نقول لكم، أولا لابد أن تعلموا أن القرآن الكريم قال لنا أن هذا العالم وهو عالم الإمكان بمجرداته ومادياته بملائكته وطبيعته بكل ما خلق الحق سبحانه وتعالى أن هذا الخلق هو أحسن خلق، وهذا من خلال الجمع بين آيتين مباركتين. الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء، هذا أولا، والآية الأخرى قالت الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن ليس فقط هذا العالم حسن وجميل، بل هو أحسن ما يمكن بالانضمام بين هاتين الآيتين المباركتين. كل شيء مخلوق له، وكل ما هو مخلوق له فهو مخلوق على أحسن ما يمكن. إذن هذا هو النظام الأحسن. الآن نأتي إلى هذا السؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى كيف يعطي الإمامة؟ كيف يعطي الإمامة؟ الجواب أنه جعل ضمن نظامه الأحسن أنه من يريد أن يصل إلى مقام الإمامة لا بد أن يكون واصلا إلى مقام اليقين من حيث العلم، وإلى مقام الصبر من حيث العمل. كما أنه في قضايا تكوينية أخرى كثيرة هكذا، جنابك الآن تريد أن ترى شيئا، كيف يمكنك أن ترى ذلك الشيء؟ لابد أن تكون العين سالمة ولا يوجد هناك مانع بين الرائي وبين المرئي. هذا أحد أجزاء نظام التكوين. أنت لكي ترى الشيء المحسوس لابد أن تكون العين سالمة أولا، ولا بد أن لا يوجد هناك مانع بين الرائي والمرئي ثانيا، ولا بد أن يوجد هناك نور بين الرائي والمرئي ثالثا، والشرائط الستة السبعة التي ذكرت في محله. هذا جزء نظام التكوين. الله سبحانه وتعالى بمقتضى الآيات المباركة يقول من يريد أن يصل إلى هذا المقام وهو مقام الإمامة لا بد أن يصل إلى مقام اليقين من حيث العلم، وإلى مقام الصبر من حيث العمل، ولا طريق له إلى ذلك إلا أن يرى ملكوت السماوات والأرض، ولا يمكنه أن يرى ملكوت السماوات والأرض إلا إذا كان طاهرا على مستوى الاعتقاد، على مستوى الملكات، على مستوى العمل.
نعم. طبعا فقط أعود المستمع الكريم لأذكر بأهم الحقائق التي وردت في هذه الحلقة. أقول تبين أو تحصل من خلال مقدمات البحث أن العصمة، حقيقة العصمة، هي علم وليس عمل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن العمل هو جزء لا ينفك عن ذلك العلم، ولكن لا ينفك ليس ذاتا وإنما وقوعا كما ميز ذلك سماحة السيد الضيف. وعلى أساس ذلك فنحن نستنتج العصمة مع الاختيار وليس مع القصر كما يقول بعض الباحثين المعاصرين بذلك الآن. هذه النقطة الثالثة. أما النقطة الرابعة والأخيرة فكانت تنصب على أن العصمة بهذه السعة لا يمكن تفسيرها إلا على أساس القول بأن الإمامة هي حقيقة تكوينية قبل كل شيء، قبل أن تكون حقيقة تشريعية وقبل أن تكون حقيقة سياسية اجتماعية.
نعم. جزاكم الله خيرا.
أكتفي بهذا القدر من الحوار مع سماحة السيد كمال حيدري، وأتمنى إن شاء الله نواصل لقاءنا معه في الحلقات القادمة. شكرا لكم سماحة السيد الضيف.